والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب إن شاء الله تعالى على ما تيسر من أسئلتكم، سائلا ربي التوفيق والسداد والصواب في الجواب، إنه وحده القادر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا به. فأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات أعمالي، وأسأله سبحانه ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والتوفيق منه وحده، فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أقول وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وخصوصا أن بعض السائلين بل معظمهم بدأ بالسلام، وكذلك بعضهم بدأ بقوله بعد السلام إنه يحبني في الله، فأقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول السائل الأول: قرأت هذا الحديث في كتاب صحيح الأدب المفرد للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي، يعني يقصد ابن كعب فيما يظهر، رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. فأرجو شرح الحديث وجزاكم الله خيرا. يعني هذا المقام مقام اختصار وليس مقام تطويل وتفصيل. فخلاصة معنى هذا الحديث أن الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يستحق أن يهان أمام الناس، ولو بأن يذكر بكلام لا ينبغي ذكره في غير هذا المقام. فمعنى فأعضوه باختصار أنه يذكر بشيء يهان به، وهذا الشيء قد يكون فيه ذكر شيء من العورات. فإن في بعض روايات أو طرق هذا الحديث فأعضوه بهان أبيه، يعني أن يذكر شيء من العورة التي يستحيا من ذكرها أصلا، وبالتالي يقال إن الشرك أقبح من هذا الكلام، وإن شأن الجاهلية أهون من كل شيء. ولعلكم تذكرون قصة المرأتين اللتين كانتا في الجاهلية تطوفان حول الكعبة، وهذا في الجاهلية بالنسبة لهن، وإلا فكان هذا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانتا تطوفان بالكعبة وكانتا مشركتين تذكران شيئا من الأصنام والأنداد أثناء الطواف، وكان أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الوقت مختبئا تحت أستار الكعبة، فقال لهن قولا عظيما، وكان خلاصة قوله أنه قال لهاتين المرأتين وهما في الظلام لا يدريان من يكلمهما، وكان يذكران إسافا ونائلة، وإساف ونائلة صنمان كان يعبدان في الجاهلية، إساف رجل ونائلة امرأة. قيل إنهما كان عشيقان أو عشيقين في الجاهلية، أو أنهما ارتكبا الزنا في الكعبة في صحن الكعبة في جوف الليل، فمسخهما الله أحجارا، فبدلا من أن يخرج من الكعبة بمرور الزمان عظم هذان الصنمان حتى عبدا من دون الله عز وجل. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لهاتين المرأتين اللتين تطوفان في جوف الليل وفي الظلام، وذكر كأنهما ذكرتا من ضمن ما ذكرتا من أصنام، يعني عظما إسافا ونائلة. فقال أبو بكر من وراء أستر كعبة أنكح أحدهما الآخر، قال كلمة عظيمة يعني. فالمرأة وضعت كل واحدة منهما يدها على فمها، أنكح أحدهما الآخر، وفرت في الظلام وقالت الصابئ تحت أستار الكعبة، لأنه سب آلهتهما. وهذا طبعا لا شك أنه كان قبل أن ينزل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الشاهد على كل حال أنه مثل هذا الكلام قد يقال في بعض المناسبات من باب إهانة القائل الذي عظم شأن الجاهلية، فأخذ مثلا كما في هذا الحديث يستخدم عزاء كان يقال في الجاهلية تعظيما لهذا النوع من عزاء الجاهلية، فاستحق أن يهان ولو بذكر شيء من العورات القبيحة التي يستقبح ذكرها حتى يعرف أن ما قاله أفحش مما سمعه، وأن الإهانة التي أهان بها الإسلام بذكر عزاء الجاهلية أعظم من الإهانة التي وجهت إليه. هذا باختصار، والله تعالى أعلى وأعلم. ومعنى فأعضوه ولا تكنوه أي أهينوه إهانة صريحة بذكر شيء يستقبح، ولا تستخدموا التعريض أو المعاريض، بل اجعلوا الإهانة إهانة صريحة ليس فيها كناية وليس فيها تعريض. هذا معنى فأعضوه ولا تكنوه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول رجل له ولد واحد وأربع بنات، هكذا الصواب وليس وأربعة بنات، فبنات مفردها بنت، والأعداد من 3 إلى 9 تكون عكس المعدود تذكيرا وتأنيثا. فالصواب له ولد واحد وأربع بنات متزوجات ولديه أراضي وبيوت، ويخشى بعد وفاته من ابنه ألا يعطي أخواته حقوقهن كاملة الميراث الشرعي، حيث إن الابن غير بار بإخوته، وقد تأكد الرجل من ذلك أو بأخواته. كأن السؤال جاء على الجرح أو العكس، كأن الخطبة جاءت في موضوع السؤال. وقد تأكد الرجل من ذلك أثناء مناقشته لابنه في يوم من الأيام، حيث قال الابن سوف أرمي لكل واحدة قرشين وخلاص، ولا ترث أي منهم في البيوت أو الأراضي، مع العلم أن القرشين المذكورين قليلين هكذا قال جدا بالنسبة لحقهن. لذا قرر الأب أن يقسم الميراث كما حدده الله للذكر مثل حظ الأنثيين، يكتبها في عقود موثقة بيعا وشراء حتى يطمئن أن بناته سيحصلون على حقوقهم كاملة بعد وفاته. فهل ذلك يخالف ما شرعه الله تعالى؟ وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان ذلك يجوز، فهل للأبناء الحق في التصرف في هذه الممتلكات أثناء حياة الأبوين، أم أن ذلك غير جائز ويكتب في العقود أنه لا يجوز التصرف في هذه الأملاك إلا بعد وفاة الأبوين؟ فبماذا تنصح ذلك الرجل حتى يطمئن قلبه على بناته وجزاكم الله خير الجزاء؟ قبل الجواب على هذا السؤال، بعض اخواني ارسل استدراكا يقول لعل الصواب ابو ذر وليس ابو بكر، لعل يقصد في قصة إسافا، إسافا ونائلة، أعني ذكر هذين اللفظين إسافا ونائلة، لعل الصواب ما ذكره المستدرك من أن أبا ذر كان مختبئا تحت ستار الكعبة في قصة إسلامه، لعل ذلك هو الصواب. فإن أبا ذر لما قدم إلى مكة ليعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الكعبة مدة طويلة لعلها تزيد عن شهر، وكان يعيش على ماء زمزم كما ذكر، فلعل الصواب ما ذكره المستدرك جزاه الله خيرا من أن أبا ذر رضي الله عنه هو الذي قال أنكحوا إساف النائلة أو أنكحوا أحدهم الآخر. وهذا مثله كما يقال يعفى عنه في حق أبي ذر لأنه لم يكن بعد قد لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن قد تعلم شيئا من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موحدا بفطرته قبل ذلك. فلعل الصواب ما ذكره المستدرك بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. سؤال السائل هنا كأنه بين نارين، كأنه بين أن يترك كل شيء على ما هو عليه حتى إذا لقي ربه تقسم الحقوق بالميراث الشرعي بين هذا الابن وبين أخواته البنات دون تدخل من هذا الرجل، وبين أن يتدخل هو الآن في حياته بكتابة ذلك لابنه وبناته بعقود موثقة بيعا وشراء، بحيث لا يمكن لهذا الابن أن يظلم أخواته كما يتوقع هو، وبالتالي فتح على نفسه بابا للسؤال: فهل لهؤلاء الأولاد، أعني ابنه وبناته، التصرف في هذه الممتلكات أثناء حياته، أم يكتب في تلك العقود أنه لا يحق لهم ذلك إلا بعد وفاته، وبذلك يكون قد وقع في محظور شرعي آخر سيأتي ذكره. فالسؤال مركب في الحقيقة من عدة أسئلة، لكن إن شاء الله استعين بالله للجواب على السؤال الأصل وتلك الأسئلة الفرعية. الجواب لعل بعض الجواب ورد في الخطبة، من أن الإنسان حتى إذا توقع من بعض أبنائه شرا فلا ينبغي أن يوغر صدور أبنائه بعضهم على بعض، ولا ينبغي أن يتسبب في القطيعة فيما بينهم يوما من الأيام، فعليه أن يكون حكيما في التصرف مع اتخاذ الاحتياطات الكاملة التي يتقي بها هو أولا وأبناؤه ثانيا الوقوع في المحظور. فالآن هو لو كتب لأبنائه في حياته هبة فهذا جائز شرعا، يجوز له أن يهب لأولاده هبة صحيحة، والهبة الصحيحة شرطها حرية التصرف بعد القبض الكامل، يعني معنى أن أهب لأولادي. ولعلي إن شاء الله أواصل تفصيل الأنباء في تربية الأبناء من هدى الأنبياء في الجمعة القادمة إن شاء الله، لأن هناك أمورا لم أستطع طبعا أن أستوعبها في هذه الخطبة، لكن هذه الأمور طبعا غالبها يتعلق بمسائل ما يسأل عنه السائل، الهبة وما إلى ذلك، الأمور المادية خصوصا، وهل العدل في الأمور المادية ما تفاصيله، فمنه هذا الهبة، منه الهبة. وقصة الصحابي الذي أراد أن يهب لواحد أحد أولاده جارية دون بقية أبنائه معروفة، وقد جاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: هل وهبت لكل ولدك مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: لا تشهدني على جور. فدل هنا على أن الهبة جائزة، يجوز أن يهب الأولاد لأبنائه ما يشاء في حياته، لكن بشرط أن تكون الهبة صحيحة، لا تكون مجرد كلام أو حبر على ورق، فهذا نوع من التحايل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإن وهبت وهبت، معنى وهبت أنك أعطيت فعلا، خلاص خرجت منك إلى أولادك، ليست ملكك، وأنت حي ترزق صارت ملكا لأولادك. فتقول: يا أولاد، قد وهبت لكل واحد منكم عمارة، قد وهبت لكل واحد منكم شقة، قد وهبت لكل واحد منكم سيارة، الأرض التي في المكان الفلاني لفلان، الأرض التي في المكان الفلاني لفلان، هبة حقيقية لهم بعدها حرية التصرف في الموهوب بيعا وشراء وصدقة وفي حياتك ودون اعتراض منك. اللهم إلا أن تنصح بأن تقول: يا أولادي، قد وهبت لكم ما وهبت، وأنصحكم ألا تتصرفوا في هذا الشيء بالبيع، بل أحسنوا التصرف فيه، فإني لا أحب أن أرى ما كان ملكا لي وقد تعبت في جمعه وفي تكوينه، لا أحب أن أراه يباع وأنا حي. فبارك الله فيكم، هذه وصيتي لكم ونصيحتي لكم، لكن لو تصرفوا بخلاف ذلك لا تستمنعهم، وعليهم أن يبروك بلا شك، أن يستنصحوا بنصحك. يعني إذا فعلوا يكون هذا من باب عدم البر، يكون من باب العقوق، يكون من باب كذا، لكن ليس لك أن تمنعهم شرعا إذا هم فعلوا ذلك، لأنها صارت ملكا لهم فعلا، يتصرفون فيها كيف يشاءون. فالهبة جائزة. طيب، هذا واحد. إذن لو وهب هذا الأب لأبنائه وبناته هبة حقيقية، بمعنى أنه كتب هذه العقود، عقود البيع والشراء، بمعنى أنها وإن كانت على الأوراق بيعا وشراء لكنه قد وهب في الحقيقة، وإنما كتب العقود لأنه لم يجد صيغة قانونية تستوعب الهبة. إذا وجد صيغة قانونية تستوعب الهبة فبها نعمة والحمد لله تم المراد. أي إذا وجد عند المحامين العارفين بصيغ القانون المعاصر أنه يمكن أن يكتب لهم هبة، وهذه الهبة يعترف بها في المحاكم، فلا بأس، الحمد لله. إذا لم يجد سبيلا فكتب بيعا وشراء، هل يكون هذا كذبا؟ لا يكون كذبا، كأنه باع وقبض الثمن ثم وهب لهم ماذا؟ الثمن. خلاص، لا بأس بهذا إن شاء الله، إذا لم يجد سبيلا غيره إن شاء الله تعالى. فإما أنه وهب العين، وإما إذا لم يجد صيغة تستوعب الهبة قانونا فيكون قد وهب الأثمان، أي باع واشترى ووهب الثمن، وبالتالي لا إشكال في هذا إن شاء الله، لكن بالتفصيل الذي ذكرت. أما بالنسبة لمسألة الوصية، بمعنى أنهم لا يحق لهم التصرف في المملوك بالعقود إلا بعد الوفاة، فهذا غير صحيح شرعا، لأنه لا وصية لوارث، فمعنى أنهم لا يتصرفون إلا بعد وفاته أنها وصية، والوصية لا تجوز للورثة، الوصية إنما تجوز لغير الورثة وفي حدود ثلث التركة، ثلث مجموع الممتلكات. فإن قال مثلا: إن مت فثلث ما أمتلكه للجمعية الفلانية، أو ثلث ما أمتلكه لابن عمي فلان الفقير المحتاج، أو لأولاد أخي الفقراء المحتاجين، فهذا ينفذ بعد مماته بشرط ألا يكون الموصى به يتجاوز ثلث التركة، وبشرط ألا يكون الموصى له وارثا. هذا هو الحكم في مسألة الوصية. وبالتالي لو كتب بيعا وشراء ولكنه في الحقيقة وصية، هذا لا يجوز. أما إن كتب بيعا وشراء ولكنه في الحقيقة هبة، فهذا يجوز. طبعا الكلام عن الوصية لأبنائه، إن كتب هبة لأبنائه فهي جائزة، وإن كانت في صورة البيع والشراء إذا لم يجد سبيلا لأن يكون هبة على الأوراق. وأما إذا كان الأمر بيعا وشراء وهو في الحقيقة وصية لا تنفذ إلا بعد الممات، وهذا لأبنائه وبناته، فهذا غير جائز شرعا. لماذا؟ لأن الأبناء والبنات ماذا؟ ورثة، ولا يجوز الوصية لبعض الورثة أبدا بشيء، لأن الله جعل للوارث أنصبة معلومة، إلا أن يكتب شيئا لهذا الوارث بإذن بقية الورثة وبرضاهم، وإن كنت أيضا لا أحبذ ذلك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد يوافقون في هذه اللحظة، ثم إذا أتى وقت الوفاة ووقت إحقاق الحق وتوزيع الميراث يكون في النفوس شيء. ثم نحن أيضا لا ندري من الوارث ومن الموروث، الله أعلم، لعل أولاده يموتون قبله سيكون هو الوارث وهم الموروثون. وبالتالي الشاهد على كل حال أن الذي أنصح به هذا الأب أنه يفعل الآتي: أنه يسجل كل ممتلكاته في المحاكم باسمه، ثم يوصي بعض المخلصين من أقاربه وأصحابه، أو يوكل بعض المحامين في، لأن البنات قد لا يقدرن على هذا، في عمل ما يسمى بإعلام الوراثة. ولا يستطيع الابن أبدا بعد تسجيل هذه الممتلكات باسم هذا الأب في المحاكم وبعد إعلام الوراثة، لا يستطيع أن يصنع شيئا أبدا، لأنه سيكون ذلك عن طريق المحاكم، ولا يمكنه أن يعطي لكل واحدة من أخواته قرشين كما قال، هذا لا يمكنه بحال من الأحوال. فهذا ما أنصح به هذا الوالد، حفاظا على الحقوق أولا، وحتى لا يقع في محظور شرعي من ثانيا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أحد الإخوة الدعاء المعروفين بالسلفية في أمريكا أخطأ حيث قال على المنبر إن حكومة المملكة العربية السعودية تعمل للشيطان، ويعني بذلك أمريكا، وتضع القرآن على جنبهم والسنة وراء ظهورهم، ثم بلغنا أنكم صوبتم رأيه المذكور، إلا أنه لا ينبغي ذكره على الملأ كما فعل ذلك الأخ، فهل هذا صحيح أي ثابت عنكم؟ حفظكم الله، بارك فيكم، ونفع بكم إسلام المسلمين. هذا بارك الله فيك الذي ذكرته في السؤال، من أنه يجوز للإنسان أن يذكر حكام المسلمين بمثل هذا الكلام، هذا لا يمكن لا أن يخرج مني ولا من غيري من حامل لواء هذا المنهج المبارك، لأننا ندعي لأنفسنا أننا على طريقة السلف، والسلف لم يكن أبدا من طريقتهم أنهم يشهرون بالحكام المسلمين، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا جورة لا يشهرون بهم، لا في المجالس العامة ولا في المجالس الخاصة، حتى وإن كان الأمر صحيحا. فهنا كلمة حتى وإن كان الأمر صحيحا قد تكون هي السبب في ترويج ذلك عني، أني قلت أنه كان يقول ذلك لكن ليس على الملأ، لا لا، ما يقوله لا على الملأ أي في المسجد ولا في المجالس الخاصة، وإن كان في داخله أنه يرى ذلك حتى وإن كان كذلك. فلعلي استخدمت كلمة حتى وإن كان الأمر كذلك، فظن السامع أنه إقرار مني، وهذا ليس صحيحا. فحتى ولو فرض جدلا، هذا نقول دائما للمخالفين، حتى وإن كنتم تعتقدون أن حكام المسلمين صاروا كما تدعون عملاء للغرب وأنهم أذيال وأذناب للحكومات الغربية، هذا لا يجوز أبدا التفوه به ولا ذكره، فهو من باب إلزام المخالف وليس من باب الإقرار أبدا بهذه التهم التي يقولها المخالف، لكننا نتنزل من باب إلزام المخالف حتى وإن كنت تعتقد ذلك، فهذا على طريقة سلفنا الصالح لا يجوز ذكره ولا يجوز التفوه به، فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؟ لكن نقوله حتى لا ندخل في جدال، يقول لا بل هم عملاء، لا بل هم كذا، عندي أدلة، يا أخي عندك ما عندك، هذا الأمر كله منتهي عند أتباع السلف الصالح، لا يجوز تشهير بولاة أمور المسلمين. وأنت كما مثلت لإخواني مرارا بوالدك، والدك رجل أنت تعلم منه هذا على سبيل الفرض، لأن لا يقول قائل أنت تتهم والدينا بكذا، لا أقوله على سبيل الافتراض. هب أن والدك رجل ضعيف الشخصية وأمك هي التي تسير المقاليد في البيت، وهذا أنت تعرفه من والدك، هب أن الأمر كذلك. فجاء خاطب لابنتك لأختك معذرة، فأنت خلوت بهذا الخاطب، لما سألك أنا أريد أن أتقدم لأختك، أنت قلت له والله والدي حي يرزق وهو وليها، لكن بارك الله فيك اعلم أن والدي يعني شخصيته ليست قوية، وأن أمي هي التي بيدها مقاليد الأمور، فعليك عن طريق النساء بالتأثير على أمي. هل هذا كلام يقوله إنسان عاقل؟ ولو كان هذا الخاطب عاقلا هل يتقدم لأختك أم يفر؟ العاقل يفر، يقول هذه أسرة لا تصاهر، هي أسرة خربانة ولا يمكن أن يخرج منها يعني فتاة سليمة سوية، بل هذه أسرة بل ستكون البنت مثل أمها متسلطة وكذا. إذن أنت الآن من حيث تظن أنك تريد الخير وتريد الإصلاح وقعت في محظور، مهما كان والدك هل يجوز ذكره بهذا الكلام؟ ولا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، حتى وإن كنت داخليا تعتقد أن هذا صواب، أنه ضعيف الشخصية وأنه وأنه، أنت تفهم هذا لا يجوز، لا أن تتفوه به لا لأخيك ولا لأختك، ولا يجوز لكم كأبناء أن تجلسوا فيما بينكم وتقولوا والله أمي كذا وأمي كذا وأبي ما له كلام، هذا كلام عيب عند العقلاء الذين فقط يحكمون الصريح المعقول، هذا عيب عند الناس، عيب عند العقلاء، وهذا شرعا غلط، لأنك قد تجرأت على ولي أمرك الصغير في حدود الأسرة الدولة الصغيرة الأسرة، فكيف إذا تطاولت وصعدت على السرير وأجلست إخوتك أمامك وقلت هذا الأب لا يصلح أبا، هذه مصيبة أعظم، وأخذت تدق السرير برجليك وتصورت أنك رجل مصلح وأنك تريد عمل انقلاب إصلاحي في هذا البيت، ماذا يكون الأمر؟ أشد وأشد، هذا لا يجوز. بارك الله فيك، ليس علاج أولياء أمورنا أننا نسبهم وأننا نشهر بهم وأننا نطعن فيهم، ليس هذا هو العلاج، بل الصحيح أنك إذا استطعت أن تخلو بوالدك وأن توجهه بالتي هي أحسن بكلمات طيبات تكون مقبولات، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، الغرض من هذا القول لعله، إذن هناك نية إصلاح، هناك نية تذكير، هناك نية توجيه، هناك نية نصح، ليست المسألة أنك تريد أن تعيب وأن تشهر، لا لا، فضلا عن أن تصرح لوالدك بأنه فيه وفيه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فبارك الله فيك، كما تفهم هذا في والدك وهو ولي الأمر القريب في حدود تلك الرعية الصغيرة الأسرة، فكيف بولي الأمر الذي هو ولي أمر بلدك بأكملها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز التشهير بالولاة. لذلك هنا تفهم أن عقيدة الصحابة والتابعين كما نص البربهاري وغيره في أنهم لا يذكرون السلاطين والحكام وإن جاروا وإن ظلموا، يعني هنا يأتون بوإن وإن وإن، يعني مهما كان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن ظلمك وإن جار عليك، لا يجوز التشهير بهم من فوق المنابر، ولا يجوز ذكرهم على الملأ بما يوغر صدور الرعية عليهم وبما يوهن قوة سلطان هذا الولي في قلوب رعيته وبما يتسبب في الاضطراب والفساد، ولا يجوز الدعاء عليهم، بل الصواب هو الدعاء لهم لا عليهم، تدعو له بالصلاح، اللهم اهد أبي، اللهم وفقه، اللهم سدد خطاه، اللهم ألهمه رشده، اللهم أبعد عنه الشيطان، اللهم أعنه على مسؤولياته. وكذلك ولي الأمر الرئيس والملك أيا كانت الألقاب التي تطلق على ولاة الأمور، رؤساء، حكام، ملوك، أيا كان، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم سخر لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم للحكم فينا بكتابك سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، تدعو لهم ما تدعو عليهم، اللهم عليك بهم، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم رمي نساءهم، اللهم يتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة الأنبياء؟ لا والله، هذه طريقة، أنا أقول هذه طريقة الجبناء، لو كنت شجاعا لذهبت إليه ونصحته فيما بينك وبينه لوجه الله عز وجل. واحد يقول سيقتلني، وهذا هو المطلوب، أنك تنال درجة أعظم الجهاد. إن كنت شجاعا فعلا لا تكلم الناس في شيء لا يملكونه ولا يستطيعون، اذهب وانصحه كما فعل ذلك الشجاع موسى عليه السلام، وإن كان قد وقع في قلبه شيء من الخوف في بداية الأمر، إني أخاف أن يقتلون، يخاف الخوف الطبعي، الخوف الجبلي هذا يلام عليه، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، خائف. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنني معكما أسمع وأرى. إذن ربنا عز وجل أولا عضضه بأخيه، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شوفوا الإنسان يعترف بقدراته، أنا ما عندي قدرة على البيان وأخي هارون هو أفصح مني، فأرسله معي رد أن يصدقني. خلاص أنا يعني خايف أتكلم، لعل الكلمات تقف في حلقي، لعل لساني ليس طليقا، والله أخذ معي واحد يعرف يتكلم، إيش مشكلة؟ ها؟ فأنا سأفتتح الكلام وأنت تؤازرني. طيب وبالتي أحسن فقول له قولا لينا. هذه إذن لما قال الله لموسى اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، هذه طريقة الشجعان، المواجهة الصريحة وبقصد النصيحة، المواجهة الصريحة وبقصد، وليست بقصد الفضح، وليست بقصد التشهير، وليست بقصد الانقلابات والثورات، لا لا لا. فلم يقل الله لموسى عليه السلام اذهب إلى مصر فإن فرعون طغى فقل لأهل مصر ينقلبون على فرعون ويعملون ثورة ضده، لا لا لا. طريقة الأنبياء ليست هكذا، الأنبياء لا يعرفون الهمجية ولا يعرفون هذه الثورية، هذه طريقة الجبناء المخادعين الماكرين الذين يغدرون، يعني يخططون يتمسكن حتى يتمكن، يخطط إلى أن يضرب، هذه ليست طريقة الأنبياء، الأنبياء لا يفعلون هذا، الأنبياء شجعان وصرحاء لأنهم لا يريدون منازعة أهل الدنيا على دنياهم، وإنما يريدون أن يصلحوا دنيا الناس بدينهم هم. هذا هو الذي يريده الأنبياء، لا نريد أن ننازعك في ملكك يا فرعون، ولا نريد أسلم تسلم انتهى الموضوع، ما نريد منك شيئا، إذا أنت أسلمت أعطاك الله أجرك العظيم، ما نريد منك شيئا، لا نريد أن ننازعك في ملكك، إنما نريد منك أن تكون موحدا، نريد منك أن تكون حنيفا مسلما، ما نريد منك شيئا، ثم تصلح في رعيتك بهذا العدل التوحيد، أن تحسن فيهم بإقامة الدين فيهم، هذا ما نريد، ما نريد منك لا منازعة على ملك ولا كرسي، ما نريد أن ننقلب عليك، هذا ليس همنا، اذهب إلى فرعون. إذن هذا بارك الله فيكم نهج الأنبياء، وبالتالي أظن أن الجواب واضح، لا يمكن أن أقول لهذا الشخص أبدا إنك أصبت فيما قلت، ولكن كان ينبغي أن يقال فقط في المجلس الخاص، هذا خطأ، بل هذه طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يعدون في المجالس الخاصة للانقلابات والثورات وينظمون التنظيمات والأحزاب من أجل الثورات والانقلابات في المستقبل، لا يقال هذا لا في الخاص ولا في العام، لا ينبغي ذكر هذا حتى وإن كان في نفسك، حتى وإن كان حقيقيا، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا بضاعة هؤلاء الحزبيين والحركيين والمتشبهين بهم هي الكذب على أهل العلم، يأخذون من أهل العلم كلمة ثم يحملونها ما لا تتحمل ويفسرونها بغير مراد قائلها. بارك الله فيك. سؤال شاب ملتحي ومتدين، تزوج بامرأة سبق لها الزواج من قبل ومعها ولد من زوجها الأول أو من زواجها الأول، وزوجها الأول موجود وبحالة جيدة ومبسوط، وهذا الشاب الذي تزوج هذه المرأة وذكر أن الشاب ملتحي وأن المرأة منتقبة، قال لها قبل الزواج أنا لن أحرمك من ابنك، وتزوجوا وفي بداية الأمر لم ينجبوا لمدة 5 سنوات، وراحوا للأطباء وقدر الله لهم الذرية ورزقوا بولد وبنت. المهم الآن الوالد، الظاهر الولد، الولد الذي من الزوج الأول يبلغ من العمر 22 عاما، وبالقوات المسلحة ومن قبل حصل له ظروف مرض، ولكن الزوج الثاني لم يأذن لزوجته بدخول ابنها الكبير بيته، فكانت تروح له بيت أمها، ولكن كما يقول الزوج الثاني رأى من الولد بعض الأشياء المخالفة للشرع، فحرم أمه من رؤيته أو حتى الاتصال به أو الاتصال بها، والولد يدخل يتصل بها عند الجيران وأمها كذلك، لأن الزوج الثاني منعها من الكلام مع أمها وأخواتها لما حصل لهم من مشاجرات، وكان أخواتها أو إخواتها يعتدون على الزوج الثاني بالشتائم والسب، حتى حدث أن أخاها الأكبر سب له الدين كما قالت، والآن الأمور متوترة والزوج منعها من الكلام مع أهلها وولدها وشال فيشة التليفون، وهو له علاقة بامرأة أخرى، دخلنا في موضوع آخر الآن، وهو له علاقة بامرأة أخرى بالكلام في التليفون، عندما يأتي من العمل يشغل التليفون ويتكلم معها ويقول هذه زوجة المستقبل، والضحية الآن الأولاد، الولد الأول من الزوج الأول والأولاد من الزوج الثاني، وهو يقول أنا ربنا أعطاني الحق بأن أمتعك بأن أمنعك من أي شيء أراه، ويأتي لها بالأدلة وهي تقول الدين لا يمنعك من أن تمنعني، الظاهر يمنعك من أن تمنعك من أن تمنعني من ابني، حيث إنك تعلم ذلك من قبل، والولد الأكبر عنده 22 عاما معذرة للإطالة، نريد الحكم الشرعي، سبق للزوجة أنها قالت له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. طيب، مشكلة زوجية وضعتها السائلة في صيغة سؤال، هي مشكلة طبعا، واضح أنها هناك مشكلة، يفهم من كلامها وكما يقال من بين الأسطر أن هناك مشكلة بينها وبين زوجها تتعلق غالبا بزواجه عليها، وبالتالي فجرت هذه المشكلة الأمور وأصبحت هي تشتكي من زوجها سابقا ولاحقا كما يقال، فأتت بالقديم والجديد وضعته في السؤال. أنا أجيب عن المسائل الشرعية، أما هذه المشكلة الزوجية فحلها فيما بينهما، وإن لم يفلح في حلها فيما بينهما فحلها كما قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا ما أنصح به دائما، وهو حكم الله الذي ندعي نحن أننا نطالب به دائما وأبدا، ونحن لا نقيم في حياتنا للأسف، نحن لا نقيم حكم الله في حياتنا إلا على غيرنا، إلا من رحم الله منا وقليل ما هم، فتجدون نقول الشرع 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 الشريعة تطبيق الشريعة ونحن لا نعمل بهذه الشريعة فيما بين، كم منا حصلت بينه وبين امرأته مشكلات وأخطأ فلم يحكم بما أنزل الله بأن أدخل أناسا غرباء في الموضوع، يحصل منا كثيرا أو لا؟ للأسف غالبنا يدخل غرباء في الموضوع ولا يفكر أبدا أن يأتي بحكم من أهله وحكم، وجلنا إن لم نكن كلنا إلا من رحم الله منا لا ليته يكتفي بعدم عمله بحكم الله، بل إنه يأتي بكلام يدل على استحسانه لغير حكم الله، وهذه مصيبة، فتقول له قال الله تعالى فبحث، هذا كثير، كم 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 سمعت هذا الكلام، يأتيني زوج وزوجة بينهما مشكلات شخصية فأقول أنتما بينكما مشكلة شخصية، مشكلات زوجية بيتية، أولا لا ينبغي أن تخرج هذه المشكلة عن نطاق البيت، الأصل حلها في الداخل دون دخول غرباء ودون دخول وسطاء ودون دخول أحد، فمشكلات البيوت الأفضل أن تكون داخل جدران البيوت، لكن لو فرض أن المشكلة خلاص ليس لها حل داخل الجدران فمن ندخل؟ ما حكم الله؟ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، النص صريح، النص صريح، فإذا بك تسمع كلاما عجيبا، تسمع من يقول لك لو دخلنا أهلنا في الموضوع سيزيدون الطين بله، سبحان الله، هكذا ربنا يجعله حلا ونحن نقول سيكون سببا فيه، بالعكس لو أتت هي بوالدها ولو أتى هو بوالده، لو أتت هي بعمها وأتيت أنت بعمك، بالعكس الأهل أقرب الناس إلى حب الستر على أهليهم. أما الغريب لو دخلت جارك، أقرب الناس إليك جارك، والله ستكون المصيبة أعظم، وسينتشر الخبر في كل البيت، بين فلان وفلان مشكلة، ما سمعتم ما حصل بين فلان، وبخاصة بل بعضنا بجهله وبغبائه يدخل حتى النساء، يدخل الجارة تصلح بينه. الله المستعان، الله المستعان، غالبا النساء يفسدوا بعضهن بعضا، فأنت تدخل امرأة تصلح بينك وبين امرأتك، الله المستعان. أين ذهبت رجولتنا إخوة الإسلام؟ لا تدخل جارك فضلا عن جارتك، بل غالبا ما يدخل أحدنا جاره ويجد بمرور الأيام أن امرأته مالت إلى جاره، الله المستعان. ما تمر الأيام إلا وجاره يسعى في خراب بيته لكي تزوج امرأته، ما تدخل أحدا ولا حتى من كان. واحد يقول حتى لو كان من المشايخ مثلك لا تدخل، بل أنصحك خصوصا في مسألة المشايخ لا تدخل مشايخ بيتك أبدا. المرأة إذا رأت شيخا تقول والله وددت أن زوجي كان مثل هذا الشيخ المحترم الوقور، ما شاء الله، قال الله قال الرسول وصلاة وعبادة، وما تدري هذا الشيخ إيش وراءه أصلا. الله المستعان، الله المستعان. فإذا أدخلت الشيخ إلى بيتك الله المستعان، هذه بداية النهاية كما يقال. ستجد هذه المرأة بعد ذلك كتبت سؤالا أشد من هذا، زوجي يسب الدين، وزوجي يعمل كذا، وزوجي يشاهد التلفاز، وزوجي، وأنا أريد زوجا متدينا يعينني على طاعة الله. ستجد كلامنا، لا تدخل أحدا بيتك، بارك الله فيك، كن حكيما، لا لحل مشكلة زوجية، لا لعلاج امرأتك من الصرع والمس، إياك أن تفسد بيتك بنفسك، هذا بداية الخراب، هذا بداية النهاية. فكن رجلا فاهما حكيما يقظا، لا تكن من المغفلين، لا تكن من المغفلين، بارك الله فيك. فهنا ربنا قد حكم من فوق سبع سماوات، فابعثوا حكما من أهله وحكما، والله لو كان هذا الحكم من أهله ومن أهلها أغبى الناس، سيكون الحل أفضل من دخول من تظنه أنت أعلم الناس وأتقى الناس لله في بيتك. أدخل والدك ووالدها ولو كانوا من أغبى الناس في نظرك، فإن حلهم سيكون أقرب إلى الصواب، وإن كانوا مكان، وإن كانوا جهل بالدين، وإن كانوا، إنهم حريصون على ستر ابنهم وعلى ستر ابنتهم، القريب حريص على قريبه، بارك الله فيك. فبالنسبة للمشكلة الخاصة التي بينها وبين زوجها، هذا يحل في داخل البيت بحكم من أهله وحكم من أهله. والله ما يريدون حكما من أهله حكم من أهله، خلاص يكون بينها وبين زوجها بالحسنة، يتفاهمون فيما بينهم، لكن ما ندخل أحدا. أما إن كان الأمر يتعلق بحكم شرعي، مثل هذا السؤال يكفي، حكم شرعي، هل يجوز للزوج أن يمنع امرأته من ابنها ومن أهلها؟ الجواب لا، لا يجوز، انتهى الموضوع، حلت المشكلة، اتضح الحكم الشرعي، لا يجوز له أن يمنع امرأته من أهلها ومن ابنه. واحد يقول فهل يجوز له أن يمنع هؤلاء من دخول بيته؟ نعم يجوز له أن يمنعهم من دخول بيته، لكن لا يجوز له أن يقطع امرأته قطعا كاملا، لا عن أهلها ولا عن ولدها، بل لابد من وجود صلة ما، دون أن نقول هذه الصلة لابد أن تكون كذا وكذا وكذا، لا يلزم أن تكون الصلة بطريقة معينة، بل لعل الزوجة وإن لم يكن من حقه أن يمنع الصلة بالكلية، لكن من حقه أن يحدد نوع الصلة وطريقتها، فهذا له، فللزوج أن يتحكم في نوع الصلة وطريقة الصلة. والله بالتليفون فقط، لعله يرى مفاسد تعود عليه وعلى أهل بيته، الصلة تكون بالزيارة، لكن نحن نزورهم، هم لا يدخلون بيتي، وأكون معك ولمدة ربع ساعة لا يزيد، لا حرج، أنه يعني كما يقال يتحكم في الأمر بما لا يعود على بيته بمفسدة، إن كان فعلا غرضه